فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام أهل بيت العظام المستكملين الشرفاء. وبعد أخوة الكرام نزلنا مع أصول الحديث وكتاب من ينزل أحمد في التعليل وأثره في الجرح والتعديل. نحن الحمد لله قد مضى الكتاب الكثير فنسأل الله تعالى أن يسلنا تماما ونسأل الله جل في علاه أن نشكر لإخواننا صبرهم على طلب العلم ونسأل الله جل في علاه أن يشكر لكل من أعان على إقامة هذه المجالس. وعن كان الإخوة أرادوا مسألة الإسناد والتحديث يبقى واجب عليها أن أختبر الإخوة أولا، هذا أمر محتوم ومحسوم، فالمفروض اليوم يكون في اختبار. ما أدري هل الإخوة مستعدة للاختبار أم لا؟ إذا أردتم الإسناد فيبقى لابد في اختبار، اختبار في كل المصطلح يا أستاذ،
عمليا وشفهيا
لابد نختبر اليوم يا دكتور شيماء. اختبر لابد لها من اعداد عشان ادخل صراحه الاسانيد يعني يعني الكتب السته ان شاء الله نحاول ان احنا نسر الكتب السته الا ما يكون في اختبار مع الاخوه، ولا ده خطا؟ احنا المساله التي نتكلم عنها اليوم هي مساله العمل بحديث ضعيف، احنا درسناها وطبع في الكتاب مسألة الرد على محمود سعيد لما تكلم في هذا الباب صحيح، ورد على الشيخ الألباني والقول بالعمل بالحديث الضعيف صحيح ولا لا؟ يكون ده محل الاختبار اليوم ولا بلاش؟ الابتسامات دي ابتسامات المغضب ولا ابتسامات المنكر ولا ابتسامات الرائع؟ مش عارف الابتسامه دي كيف تفسر الغفره؟ ها؟ اختلطت؟ اه يعني في ابتسامه المغضب موجوده يعني. ها؟ ترتيب رد توجع. لا الاسانيد لا. طب ماذا نفعل الاخوه؟ يعني الان اذا كانت الهمه داعيه يبقى لازم نهيئ انفسنا صح ولا لا؟ طب ما فائدة كتاب مجمع الزوائد؟ والمين أولا؟ طب ماذا نفعل يعني؟ عامة ناخذ الجزئية هذه وبعدين نشوف هل هنبدأ في الإسناد اليوم أو نرجئه للأسبوع القادم، لكن لابد من اختبار الإخوة، مش هينفع غير أن نختبر الإخوة في كلية المصطلح، وهيبقى مسألة عملية على هذه السبورة المصطنعة. أأتي الأخ إسناد ويبين لي تطبيق الفوائد الاصطلاحية على الإسناد، وده احنا درسناه في أول الطريق، التطبيقات العملية على المصطلح في أسانيد مسلم، مش ده حدث ولا ما حدث؟ طيب عامة هي المسألة المطلب الرابع العمل الضعيف عند الإمام أحمد. طبعا مسألة الإمام أحمد احتار الناس كثيرا في هذا الباب، لأننا نقرأ عدم العمل بحديث ضعيف كلية، نقرأ الإمام أحمد هو رد العمل بحديث ضعيف كلية لا يعمل به بحاجة.
وورد عنه انه يعمل حز عضيف ضعيف ويقدمه على القياس. وطبعا من العلماء من نظر الى هذا القول قال لا تناقض والتوجيه في ذلك ان الامام احمد لما قال عن حديث ضعيف يقصد بذلك الحديث الايش الحسن المقبول. ده كلام فيه ما فيه من النظر، ليس فيه يعني هذا ليس هذا من التحقيق، مفهوم. وايضا قد ورد ان الامام احمد قد اخذ ببعض الاحاديث الضعيفه عمليا، فاذا المساله تحتاج الى دقيق نظر. الحق يعني خلاصه قبل ان ننظر في الكلام، هو الامام احمد نقل عنه انه رد حديث الضعيف لم ياخذ به كليه، وقيل اخذ بالحديث الضعيف ايضا كليه. وصح الرجع ان الامام احمد كان ياخذ به تاره ويترك ويدع تاره، كان ياخذ به اذا كان في التراجم او كان في مساله القراءات او كان في مساله الفضائل الاعمال كان ياخذ به الامام احمد. اما ما كان في الاحكام وما كان في شبيه ما كان شبيها بذلك يعتمد المساله تعتمد كليه على الحديث، فما كان ياخذ به بحال من الاحوال. هذا التحرير في مذهب الامام احمد. نصوص الامام احمد الاصلم قال رايت ابا عبد الله اذا كان الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في اسناده شيء ياخذ به اذا لم يجئ خلافه اثبت منه، مثل حديث عمرو بن شعيب وابراهيم الهجري، وربما اخذ بالمرسل اذا لم يجئ خلافه. والحق نحن لو نظرنا نظرا دقيقا احمد يرى بحجيه المرسل، إن لم نقل الأئمة الأربعة يأخذون بالمرسل، فالأئمة الثلاثة أحمد ومالك وأحناف يأخذون المرسل، ومنهم كما قلنا في مثال أحناف يقدمون المرسل على الموصوف، والمالكية يرون ذلك أيضا. فأحمد يأخذ المرسل، الإمام الشافعي هو الذي ضبطه بضوابط حتى يمرر ويمشي الحديث المرسل. طبعا الإرسال على صح متأخرين، إرسال الأصل فيه أنه ضعيف، هناك سقط، لا ندري التوثيق في الراوي الذي هو بالنسبة لنا مجهول، هل هو ثقة أو غير ثقة، هو صحابي أم تابعي، أو تابعي كبير أو تابعي صغير، هذا كله مجهول عنا. فلذلك الحديث المرسل الأصل فيه الضعف. وقال عبد الله قلت لأبي ما تقول في حديث الربيع بن حراش؟ قال الذي يرويه عبد العزيز بن أبي رواد، قلت نعم، قال لا، الأحاديث بخلافه وقد رواه الحفاظ عن الربيع عن رجل لم يسموه. قال قلت فقد ذكرته في المسند، قال قصته في المسند المشهورة تركت الناس تحت ستر الله جل في علاه، ولو أردت أن أفصل ما صح عندي ما لم أروي في هذا المسند إلا الشيء بعد الشيء، ولكنك يا ابنائي تعرف طريقاتي في الحديث، لست أخالف ما ضعف من الحديث إذا لم يكن في الباب شيء يدفع. وقال الأزرم طع الخلال أيضا نقل عنه هذا الكلام وسيأتي. قال الأزرم سمعت أبا عبد الله يقول إذا كان في المسألة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث لم نأخذ فيها بقول أحد من الصحابة ولا من بعده خلافه، وإذا كانت المسألة عن أصحاب رسول الله قول مختلف نختار من أقاويلهم ولم نخرج عن أقاويلهم. وهذا يعني كما قلنا قول إما الثلاثة أو إما الأربعة أنهم إذا وجدوا الخلاف بين الصحابة يقولون ليس أحد حج على أحد، ولكن الأخر الذي نأخذ منه ولا نخرج عن أقوال الصحابة، لأن العلم مكمن العلم عند هؤلاء الأمادي. وإن لم يكن فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة قولنا نختار من أقوال التابعين، وربما كان الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في إسناد شيء نأخذ به إذا لم يجئ خلافه أثبت منه، وربما نأخذ من الحديث المرسل إذا لم يجئ خلافه أثبت منه. هذه فيها دلالة ويأخذ من الحديث الضعيف. وقال الخلال مذهبه يعني الإمام أحمد إن أن الحديث الضعيف إذا لم يكن له معارض قال به، وقال في كفارة وطئ الحائض مذهبه في الحديث إذا كانت مضطربة ولم يكن لها معارض قال بها. وقال عبد الله سمعت أبي يقول لا تكاد ترى أحدا ينظر في الرأي إلا وفي قلبه دغل. اللهم احفظنا رب العالمين. والحديث الضعيف أحب إلي من الرأي، كما قلنا احتاروا جدا في تفسير الحديث الضعيف لأنه لم يعرف عند الإمام أن أقصد ذلك الحسن على ما وجهه ابن تيمية. قال فسألت عن رجل يكون من بلد لا يجد فيها إلا صاحب حديث لا يدرى صحيحه من سقيمه وصاحب رأي، فمن يسأل؟ قال يسأل صاحب الحديث، أو هو لا يدري صحيحه من سقيمه وصاحب رأي، هناك صاحب رأي، فمن يسأل؟ قال يسأل صاحب الحديث ولا يسأل صاحب الرأي. صاحب الرأي مذموم في كل أحواله، لذلك يعني الشافعي كان يذم أهل الرأي ذما عظيما، وكان يرى انهم يذهبون بالجريد والنهايه تاديبا وتهذيبا، لانهم قد ادخلوا في الدين ما ليس منه. قال عبد الله: قلت لابي: رجل وقعت له مساله وفي البلد من اهل الحديث فيه ضعف وفيه من اهل الراي، ايهما يسال؟ قال: لا يسال اهل الراي، ضعيف الحديث خير لي من قوي الراي. طب ما توجيه ذلك؟ يعني احمد لما سئل: الان انا في بلده وجدت فيها رجل صاحب راي، رجل يقول ارى واظن واجد ويتكلم بالراي او بالقياس او بغيره، ورجل اخر يحمل حديث لكنه يحمل عن كل ما ما ما, ما هب وجب، يحمل عن السقيم وعن الثقه وعن الضعيف، فمن يسال؟ قال: يسال صاحب الحديث ولو كان ضعيف. ايش التوجيه في هذا؟ ليش قال بهذا؟ هذا العقل. ليس مقوية. جيد. أريد تفسيرا. قريب. دكتور. جيد. هذا التفسير. ما هذا؟ وأنا أردت الاختبار. توجيه كلام أحمد. أحمد يصرح الآن. سئل: أنا في بلدة. عنك لي المسألة. وجدت رجل مسلم صاحب رأي. أرى أجد وقياسه بديع. ورجل يحمل الحديث ليس صاحب رأي. يقول بالأصل. لكن هو يحمل عن كل من هب ودب. يحمل عن الضعيف عن المتهم. وإن كان المتهم هذه بعيدة. فقال: لا ترجع إلا لصاحب الحديث. الحديث خير من الرأي. إيش توجيه في هذا؟ طيب يا إخوة، الإجابة يسيرة جدا. أنا مستغرب. يمكن عمق العلم عندكم وقوة الذكاء الفارط هو اللي خلاكم تفعلوا ذلك. المسألة يسيرة جدا، لأن صاحب الحديث الضعيف هو يسنده إلى النبي وسلم، واحتمالية صحة قول النبي وسلم في ذلك موجودة. إيش هذا؟ والذي يتكلم بالرأي ما يتكلم إلا به باجتهاد عنه، فأيهما أقوى الآن؟ يعني المجتهد قد يوافق وقد لا يوافق، لكن احتمالية الموافقة ممكن تكون بعيدة ممكن تكون قريب. أما الحديث الضعيف فاحتمالية قول سلم لهذا القول أقوى من احتمالية موافقة المجتهد للأثر، لأن المجتهد المجتهد اجتهد نظرا ليوافق الأثر، وأما هذا اجتهد نقلا ليوافق الأثر، فأيهما أقوى باحتمالية أن يكون الأمر له إسناد للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب انتوا وضحت الصورة؟ وضحت. طيب هي كانت فين قبل ذلك؟ اي واحد يا شيخ حسيت ما تعملش فيها فقيه انت كمان ولا واحد انا هظلمه؟ ايش اللي قلته بالضبط؟ انت قلت هذا؟ مين مسجل؟ اسكت انت تسكت خالص. انت لا يعتد بكلامك الان. اسكت. يعني انا اصلا ما انا سامعه في اول الكلام وانا بتكلم اي شيء، هو قال احتمالية وسكت. لو كان يدريها يا ابني يا حبيبي فقال ذلك. تفهم، حاول تعقل الكلام، لان دي مسائل علمية بيبقى فيها شعره بين الصحه وبين الخطا. انت قلت هذا؟ قلت النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولا قلت اي شيء؟ قلت الاحتماليه الصواب والخطا، هو ده اللي قلت. اجيبه منين بقى؟ في الخلطه والتخمين والسحر والكهنه ولا الله؟ الان اما يقول احتمال الصواب والخطا، ما اي انسان يستطيع يقول احتمال الصواب والخطا؟ لازم تفهم ان هذه مساله راجعه. رجل بيقول باثر زاهد من النبي صلى الله عليه وسلم، اما الثاني محض الراي. محض الراي قد يوافق وقد لا يوافق. من منا ملهم؟ ايش الفارق بين عمر وبين غيره من الصحابه في تقديم عمر؟ لم يكن الحديث. انت تقدم عمر، ليش تقدم عمر؟ ملهم والسلام بين ان هذه سنه خلاص الرجل هذا يقذف الله في قلبه الحق وعلى ثاني الحق غيره لا. اذا عمر حنقدمه لانه ملهم يوافق الايه الوحي. وهذا رجل جاءنا بوحي اصلا لكن عندنا في هذا الوحي اي قد يوافق الثقات
خداوه
احتماليه هنا اقوى ولا احتماليه العقل الذي يجتهد فيه ان يوافق الاثر اقوى. وهذا قلت انت فكر ساعه واحد ساعه مش عارف بطل الكلام ده بس انت عامل لي فيها ابو عرام خليك في البقدونس انت فيه الان لما اما تنتهي من البقدونس هتصل للدرجه اللي بعدها خليك بقى مع الموثق الاكيد بتاعك ده الخامل في كل شيء. اتفضل فهمت المساله؟ طب اهو شوف قاعد عليا هذه المساله بالالف سؤالا وجوابا بس
طب ايش المضحك فيها؟ رحنا وجينا في كذا حاجه طب دي برضه انا عايز اسالك احنا رحنا وجينا في كذا حاجه ولا في نفس المساله؟ طب شديت تحسين مامر وشديت على تحسين عشان عمل فيها مدافع عن الرجل والرجل ما قالش حاجه خلى الرجل خلاه يزعم ان هو قال ما انا قلت يبقى اذا اصاب النبي صلى الله عليه وسلم خلاه الراجل خلاص جات له نشوه فقال انا قلت اصاب النبي صلى الله عليه وسلم اخطا وهو ما قال ذلك بحال من الاحوال لكن هو اعطى له نشوه لما قال له ما الراجل ده دي اجابه الراجل في اول مره ده المفروض لو قلنا الاجابه الصعيبه هي اجابه الاخ الفاضل في الاخر هو ده اللي ممكن يكون اجابته قريبه وايضا لما لم يستطع ان يبث يقول لو لا بعيد يعني طب ليه ما حيتش الراجل الطيب ده حيت الراجل اللي جنبه لا اللي ورا الباشمهندس تحت مش عشان ده اخطات طبعا في الرميه يابا خلينا ابوس ايدك دعنا من الجرجير لان الحديث فيه موضوع اتفضل عامة توجيه الامام احمد كما قلنا في هذا الباب الحديث الضعيف ولو كان ضعيفا فاحتمالية قول النبي صلى الله عليه وسلم له موجودة وهذه وجهة نظر من قال بالعمل في الحديث الضعيف في الاحكام وفي غير الاحكام قال ما دامت احتمالية ان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال بهذا الحديث فلما نطرحه اما ننزل من قرب او من بعد تحت عموم قول الله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه ايه فانتهى صحيح ولا لا؟ فعامة هذه المسألة مسألة الأخذ بالحديث الضعيف أنا شرحتها شرح تفصيلي جدا في الرد على محمد سعيد والكتاب اتطبع وأيضا الإخوة أخذوا منه النسخ ولا ما أخذوش منه النسخ صحيح؟ طيب عامة احنا نقول بهذا يعني الدكتور الخضير أيضا كتب في هذا الباب كتابا يعني طبعا هي رسالة ماجستير للشيخ كانت رسالة ماجستير اللي هو حديث ضعيف تكلم في حكم العمل بالحديث الضعيف والاحتجاج به وسع القول جدا في النقلات عامه احنا نجمل المساله لنبين ان دين الله جل في علاه ان الانسان لا ياخذ الحديث ضعيف بحال من الاحوال الا اذا استانس في مسائل الفضائل غير معتمد عليها وغير معتقد ثوابها وغير معتقد صحتها ونسبتها للنبي صلى الله عليه وسلم. عامه ما اختلف العلماء في قبول الحديث الضعيف في الاحكام وفضائل الاعمال على ثلاثه اراء يبقى عندنا الحديث الضعيف جاءت في الاحكام والاحكام فيها الحل والحرمه ويتوقف عليها مثلا حل عقد النكاح او حرمه عقد النكاح وهناك فضائل اعمال لا تؤثر على الغير ولا تؤثر على العقود ولا على المعاملات بل هي ما بين العبد وبين ربه جل في علاه في الاجتهاد في العباده فليؤخذ بالحديث الضعيف ام لا يؤخذ بالحديث الضعيف وهنا هذه المساله ايضا مساله فاصله لان الاحكام لا تتعلق بالاحاديث الضعيفه لان فاصل الخطاب في المسائل الخلافيه هي لو قلنا بان جواز الاخذ بالاحاديث الضعيفه يبقى اغلب المسائل التي خالف فيها الاحناف الشافعيه او الحنابله الحق معهم في ذلك انهم عندهم كثير من الاحاديث الضعيفه التي تمسكون بها. عامه حتى الحديث الصحيح الذي تمسكوا به كان شاذا ولو قلنا الشذوذ يسقط الاحتجاج بالحديث ولا يعمل به بحال من الاحوال عند من قال بانه ياخذ به اذا فلا بد ان نقول بان منهجه فيه ما فيه من الاستقامه لكن حتى في هذا الباب على الائمه الاربعه الذين اخذوا بالحديث الضعيف يشترطون بعدم وجود ما هو اثبت منه عشان ما تحسب ان هو لو اخذ بالحديث الضعيف وفي اثبت منه يقول هذا منهج منتبهين؟ طب المنتبه يرفع ايده الحمد لله. طيب هنا الاقوال ثلاثة في مسألة الاحتجاج بالحديث الضعيف او الاخذ بالحديث الضعيف سواء في الاحكام او في فضائل الاعمال او في التفصيل. القول الاول الاخذ بالحديث الضعيف مطلقا. القول الاول الاخذ بالحديث مطلقا, الحديث الضعيف مطلقا في الاحكام وايضا فيه وايضا في فضائل الاعمال. طبعا وجهه النظر عند هؤلاء القوم الذين قالوا ذلك ومنهم الائمه الاربعه انهم يعني قالوا بان الحديث الضعيف لما كان محتملا للاصابه ولم يعرضه شيء قوي جانب الاصابه في روايته فيعمل به. يعني بمعنى انه يقولون احنا عندنا الان الرجل الذي اذا قلنا مثلا محمد عبد الله بن عطيل مثلا او ابن لهيعة وقلنا بضعف روايه ابن لهيعة مثلا او روايه ابن عقيل او روايه عمرو بن شعيب عن النبي عن جده هذه السلسله من السلسله الضعيفه على ما تركها الشافعي او تركها ابن الفطان مثلا, لو قلنا بذلك احتماليه ثبوت ذلك عن السلام موجوده او غير موجوده, وارده او غير وارده؟ ورد, طالما ان كانت وارده وكان فيها بعض الضعف فانها اسلم لي من ان ادخل عقلي في شيء, لان الاصل بذلك النقل لا العقل. والله جل في علاه هو الذي قال انهم شركاء شرع لهم من الدين ما لم ياذن به الله, وقد اذن الله للعلماء باستعمال العقل فيما ورد لا فيما لم يرد فيه شيء, لان الله تعالى قال واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين. يبقى اذا الاصل فيها ان تبحث وتجد بالبحث عن وجود الاثر ثم تستعمل العقل هنا في فهم هذا الاثر ليقارب لك من مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا عملك اصاله هذا, ولذلك انت ترك اكثر المسائل المستحدثه اكثر المسائل المجتهد فيها, هذه المسائل لا يوفق فيها الا من قارب الرأيين الاول او اخذ بالشمس الاصيله شمس النبي صلى الله عليه وسلم مثال المستحدث. اما الذي اتى بها دون ان نجد له سلف في ذلك من قريب او من بعيد فهذا ابعد الناس عن الصواب. ولذلك انا دائما كما قلت لكم ارتاحوا جدا وادينوا الله بان الاستصناع هذا لا يصح في حال من الاحوال. مع ابن تيميه يقول وعمل الناس على ذلك والاجماع والعرف وكل هذا لا دليل عليه. والأئمة الثلاثة قالوا أن الاستثناء سلم ناقص الشروط, فأن تجد له مثلا في الأول خير لك من أن تجد له مثلا بحال من الأحوال. أن تقول هذا عقد مستقل لا مثل له في الأول هذا خطأ بين, لأنك في الأصالة تعلم أن الله تعالى يعلم مكانه ما يكون ولم يكن لو كان كيف سيكون. فأصل التشريع أنه الأصل هذا الذي ينبني عليه كل الفروع التي تأتي بعد ذلك. الأصل الذي شرع في الرعيل الأول في الزمن زمن النبي صلى الله عليه وسلم هو السمله الاصيله ان صح التعبير على بناء كل الدنيا بأسرها عليه. فكل فرع لابد ان تجد له ايش؟ مثل واصل في الرأي الاول. فان وجدت انك لم تجد ولم تلحق النظير البعيد بالقريب فاعلم انك لست على الصواب. لا يمكن ان يكون على الصواب بحال من الاحوال في هذا الباب الا من توسع من سميها اللي جعله ياخذ هذا الباب لانه يتوسع جدا في مقاصد الشريعه. ولكن محق لمثل هذا ان ياخذ مقاصد الشريعه وان يتوسع فيها لانه صاحب دقه نظر, لكن ايضا في هذه المسائل ممكن ما يوفق فيها. صحيح ولا لا؟ ولذلك هو تراه ان حتى في مساله الترجيحات خالف مساله الحيض طلاق الحيض خالف فيها والذي حدا به ذلك مقاصد الشريعه بان الاصل بناء البيت فيه صعوبه وعره فالمحافظه عليه اشد طلبا للشارع, فغلبها على التصريح بانه قال ارايت لو ركبت الحموق بانت منك بينونه كبرى كما قال ابن عمر رضي الله عنه. الغرض المقصود هذه وجهه النظر عندهم بانه لما كانت احتماليه بثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كان الراجح ان ياخذوا بالحديث شرط. يبقى هذا قول العمل به مطلقا في الاحكام او في الفضائل شرط. الا يخالفه ما هو اثبت منه الذي قال بذلك حتى نوجز يعني لا نطيل لان مساله النقل من الكتب. الذي قال بذلك هو الامام ابو حنيفه, ولذلك تروا قد اخذ بالوضوء بالنبيذ وايضا اخذ بمساله اعاده الوضوء واعاده الصلاه من قهقها كل ذلك الحديث الذي وايضا اخذ بقتل الايش؟ بقتل المسلم بالمعاهد. صحيح؟ اخذ بحديث من؟ عبيد لما البيلماني صحيح كده؟ تذكرون؟ ما تذكرون؟ دعوني اذكر انا. نعم انا اجزم انه اخذ بحديث البيلماني لانه الحديث ان السلام قتل ايش؟ قتل مسلما بمعاهد وقال ان خير من يوفي بذمته, وهذا حديث مرسل حديث لم يصح واخذ به الاحناف. عامه الاحناف ياخذون الحديث ضعيف, وهذه امثله قد استردناها قبل ذلك في رد الحسن سعيد كثيرا فالاخوه ترجع لها. ومن قال ذلك ايضا الامام مالك يرى ان المرسل اقوى عند على ايه؟ يقدم واقوى من المتصل. ليش؟ لأنه يقول لك هو كفاك المؤونة، طالما أرسل لك يبقى كأنه قال ضمنت لك من أسقط، مالكش دعوة أنت الآن، خلاص أنا ضمنت لك، عول علي هذا الأمر. فهو يرى أن المرسل يقدم على الموصول، ولذلك فإن كثير من الموطأ تجد فيه إيه؟ المرسلات والمقاطعات والبلاغات، والبلاغات هي الشعار الأعظم في الموطأ. وأيضا الشافعي، الشافعي يأخذ بالحديث، عمل ببعض الأحاديث الضعيفة وقدمها على القياس. طبعا أنا صراحة عشان ترى ذلك، إن علمت نبلة الإمام الشافعي، هو أبرع الناس في القياس. الإمام الشافعي من أبرع الناس مثال القياس، ومع ذلك كلما أتاه أثر يقول هو. طبعا الإمام الشافعي ورد عنه تصريحا بأن القياس كالميت المضطر، وهذا الذي قاله الإمام أحمد نقلا عن الإمام الشافعي، إذا كان يتحرزون من القياس. وذلك طبعا الإمام الشافعي ماذا فعل؟ طرح الاستحسان كلية، مع أن طرح الاستحسان كلية فيه مظلمة لأهل الاستحسان، لأن الاستحسان نوع من أنواع القياس، لكن طرحه كلية وقال من استحسن فقد شرع. هذه طبعا لها تفصيل فقهي، وده ان شاء الله في الاصول في الرساله نبين، لكن الغرض المقصود بانه يرى بان حديث ضعيف يقدم على القياس، ولو كان القياس خلاف ذلك. وطبعا هذا كان على اصحاب الراي، صاحب فتح القدير المصري البارح، من ها لا سيبي شغال، هنتكلم على ها ابن الهمام، ابن الهمام الهمام، يعني هذا مدى مصر ده، هو ده يعني. انت ترى حتى الاحناف الذين سطعت شمسهم في السماء اعتردهم مصريين، كفى الطحاوي كفاهم بالطحاوي، الطحاوي منا اهل البيت، يعني خاله هو الذي دج فيه الى الاحناف. عامة الغرض المقصود كان في مسألة ما لا اذكرها الان في الكتاب، وهو قال والقياس كذا والسنة أولى لنا من القياس، قال والقياس على كذا والسنة أولى لنا من القياس وإن كان ضعيف. فهذا من نبل هؤلاء العلماء. مثلا الإمام الشافعي قال ببعض الأحاديث ضعيفة، منها من قاء أو رعد فليتوضأ وليبني على صلاته، قدمه على القياس، قدمه على القياس، وإن كان هو يأخذ أثر ابن عمر أنه كان يذهب فيغسل فيرجع فيبني على ما على على ما مضى، فيبني على ما مضى. الإمام أحمد أيضا اشتغل عنه أنه أخذ بالحديث المرسل، وده هذا منهج عند الإمام أحمد، وكان يقول بالأخذ بالحديث الضعيف عن غيره أو عن الرأي كما ورد وبينا ذلك. هذا بالنسبة لمن قال بهذا. وأيضا أبو داود تلميذ الإمام أحمد قال بالأخذ بالحديث الضعيف، يعني يقدم على الرأي، دائما نقرا عن امامه الامام احمد الاخذ بالاسناد الضعيف اذا لم يجد في الباب غير هذا الاسناد، لانه اقوى عنده من اراء الرجال. وايضا بعض العلماء منهم كمال الدين الهمام كان يفعل ذلك وياخذ الحديث الضعيف يعني ويقدم على القياس. القول الثاني هو قول المحققين من أهل العلم من المحدثين، وهم قلة وليس كثرة. والقول الأول هم الكثرة الجمهورة الكبيرة، هم الذين قالوا بالأخذ به، قالوا لا يؤخذ بالحديث الضعيف مطلقا، لا يؤخذ بالحديث الضعيف مطلقا، لا في الأحكام ولا في الترغيب والترهيب ولا في فضائل الأعمال. وهؤلاء يقولون أن الحديث الضعيف إنما يفيد الظن المرجوح، والله جل وعلا قد ذم الظن عندما قال وما يتبع أكثرهم إلا ظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا، وقال منكرا إن يتبعون إلا الظن، قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث. طبعا في هذا نظر، لكن الصحيح الراجح أن نقول بأن الحديث الضعيف هو قد ظهر لنا بغالب الظن بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا الحديث، ونحن نتعبد توجيه صحيح ونبع سليم، نحن نتعبد لله في كثير من المسائل إن لم يكن كل المسائل، في كثير من المسائل بغلبة الظن. والقاعدة الفقهية عند العلماء غلبة الظن تنزل منزلة اليقين عند عدم اليقين، وقلما تجد اليقين في مسألة، قلما تجد اليقين والقطع الفاصل في مسألة من المسائل. قالوا يبقى إذن أنا دائما أتعبد بغلبة الظن، وهذا ظن مرجوح، يبقى إذن لا يمكن أن أخذ به. ومن قال بذلك البخاري رأس أمري، هذا من ليس من أصل المحدثين، سيد المحدثين، جبل الحفظ، الإمام البخاري صاحب الصحيح، يقول لا يؤخذ بحديث ضعيف لا في من قريب ولا من بعيد، لا في فضائل الأعمال ولا في الأحكام، في الأحاديث الصحيحة غنية. لا سيما أنك لو نظرت لهذا القول من قوته أنه ذريعة لمن له البدع والضلال، هو ذريعة له البدع والضلال، لما تبيح هذا الباب وتفتح لهم الباب مواربا فإن هذا يعني سلما يتكئون عليها للعمل بالبدع ونشرها بين الناس. الإمام البخاري كان يقول بأن الحديث الضعيف لا يؤخذ به لا في الأحكام ولا في غير الأحكام، هذا مذهبه، عدم الأغل بالحديث الضعيف. وأيضا يحيى بن معين قرين الإمام أحمد كان لا يأخذ بكلام العلماء الذين قالوا بالأغل بالحديث الضعيف، وكان يقول بأنه لا يؤخذ بالحديث الضعيف. أيضا الإمام مسلم صاحب الصحيح تلميذ الإمام البخاري قال في مقدمة الصحيح على أنه شنع كثيرا على رواة الضعيف بأن مذهبه عدم الاحتجاج، استنبط ابن رجب وغير ابن رجب من المتأخرين على أن الإمام مسلم لا يحتج بالحديث الضعيف مطلقا، لا يحتج به مطلقا. وأيضا الحافظ يحيى بن يحيى بن زكريا النيسابوري إمام شيخ الإمام مسلم، ولعل الإمام مسلم استقى منه ذلك واستقى من البخاري ذلك، لأنه كان لا يكتب الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يروي ثقة عن ثقة إلى منتهى بنفس الضابط، ثقة عن ثقة عن ثقة عن ثقة، فهو لا يأخذ بالحديث الضعيف. وهذا طبعا هو قول المتشددين من أهل الجرح والتعديل كأبي زرعة الرازي كأبي حاتم الرازي، لا يأخذون الحديث الضعيف بحال من الأحوال. ابن أبي حاتم نقل عن أبيه وعن أبي زرعة ذلك الباب. العجب أنك يمكن أن تقول أن ابن حبان ممكن أن يدخل في مصاف هؤلاء القوم لشدة ترجيح لشدته في الجرح، لكن لم يتبين ذلك تصريحا. أما الخطابي من الشافعية كان قد صرح بذلك أن الحديث الضعيف لا يؤخذ بها لا في الأحكام ولا في أيضا الفضائل الأعمال. ابن المالكية ابن العربي أيضا نقل عنه العلماء ذلك وغيرهم منهم طبعا من المتأخرين صديق حسن خان وأيضا إمام الشافعي. صديق حسن خان دائما يستقل كلام من الذي يستقل من الشوكاني طبعا ما هو نقل يعني يعتبر يقولون تحرر وليس بتحرر، كل ما يقول بقى الحديث بس مذهب هو يتحرر وما يتحرر ويقول من الذي اصطنع هذا الباب. والحق كما قلنا ان العلم المتقن ان هو لابد ان يتبع مذهب ثم بعد ذلك يتحرر كيف ما شاء. طبعا متاخرين مفخرة المصريين اماء الشيخ احمد شاكر كان يقول بعدم الاخذ بالحديث الضعيف، فان العجب كل العجب انهم يتهمون الشيخ احمد شاكر به بالتساهل، وهذا عجب احنا ما ادري من وين التساهل. هم طبعا قالوا بذلك هو لانه صحح لكثير من ضعفوه من المصريين الأصالة. هو طبعا كان يدافع وينافع جدا عن ابن لهيعة، وكان في التسجيل دائما يقول بلدي الرجل اعلم به، مالكم انتم من؟ وده احمد ان هو اسطوانة العلم في بغداد قال ما رأيتم انت ايه؟ ابن لهيعة، وكان يعتمد ذلك. وايضا كان هو الذي يقول بان اصح الاسانيد عمرو بن شعيب عن ابي عن جد. وايضا الاخرى السلسلة الاخرى حكيم بن حزام عن ايش؟ باز بن حكيم بن حزام عن ابي عن جد نفس الامر السلسلة، وكان يقول بها. وايضا يقول في ابن لهيعة انه ليس مدلس وان حديثه الاصل انه صحيح. وسمر بن جندب كان من اعدل الاقوال انه قال ما ثبت ان قلتم ما ثبت الا حديث واحد فهنا ابطل منهج المتقدمين، قال وان ثبت يبقى انتهى الامر، كل حديث سياتيني ساجعله على الوصف لا على الارسال، وهذا منهج المتقدمين، هذا منهج المتقدمين. عامة الذين قالوا بهذا قالوا لا يؤخذ الحسن عن ثمر لا يؤخذ بالحديث الضعيف مطلقا. القول الثالث هو قول بالتفصيل، يبقى يؤخذ مطلقا لا يؤخذ مطلقا. القول الثالث هو قول التفصيل. القول التفصيل قالوا نفرق بين حديث الاحكام وبين فضائل الاعمال. ليش؟ لانهم يقولون نحن نحترد في مساله الحل والحرمه، لان الرجل على قد قال ولا تقف ما ليس بك لك به علم، وانت لا علم لك، حتى لو عندك ظن هو ليس بعلم، حتى لو عندك ظن بالحديث الضعيف فليس بعلم، لا سيما وان الله جل في علاه قال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. قالوا إذن جنبونا الأحكام أحاديث الأحكام، جنبونا أحاديث الأحكام في الحل والحرمة، لا نأخذ بها بالأحاديث الضعيفة التي غالب الظن أنها لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا الكلام. لكن فضائل الأعمال المسألة راجعة إلى نفسك، المسألة راجعة على المرء المتعبد لله جل في علاه. وكما قلنا لما نقرأ الإمام أحمد أن الإمام الفاسق أنفع للأمة من العابد الجاهل، لما لا ننقل فسق ويرجع على نفسه، لكن علمه للجميع ينتفعون به. الغرض المقصود أولا فرقوا في التفصيل، فرقوا بين العمل به أو الأخذ به في فضائل الأعمال أو في الأحكام. قالوا نأخذ الحديث فضائل الأعمال. طبعا يستدلون بحديث، هذا الحديث يعني فيه كلام كثير، يستدلون بحديث من بلغ عني ثواب عمل فعمله حصل له أجر ولم أكن قلت ذلك. وهذا عجيب، يعني هو الحديث بعض العلماء قال هو موضوع، بعض العلماء قال هذا الحديث موضوع وإن كان الضعف فيه شديد وليس الموضوع. قال من بلغه عني، طبعا هو مثل هذا ما نراه في الأربعين النووية. هو الإمام النووي إيش الوازع له عندما صنف الأربعين؟ المفروض كل طلب أن تؤذين تأخذوا الكتب من سنة. أيوة هو هذا إيش هو؟ من حفظ عن أمتي إيش؟ أربعين؟ هو هذا، هو أخذ بمعنى الحديث ضعيف ولا، لكن الإمام الوازع له في تصنيف الأربعين كان ذلك. طبعا هو الذي نافح ودافع جدا على مسألة الأخذ بالحديث الضعيف فيه فضائل الأعمال. لكن العمال الذين قالوا نأخذ الحديث ضعيف فضائل الأعمال اشترطوا شروطا ستة كما قال ابن حجر وغير ابن حجر. الأول أن يكون الضعف غير شديد. فطبعا الضعف غير شديد يبقى لابد أن تطرح حديث المتهم، تطرح حديث الضعيف جدا الذي يخالف الثقات في كل ما روى، تطرح حديث من باب أولى. طرحت أنت المتهم يبقى تطرح من المصرح بكذبه الكذاب، فلا تأخذ به. وهذا الشرط متفق عليه بين العلماء، نكمل بس هنا. وهذا الشرط متفق عليه بين العلماء. الثاني أن يكون الضعيف مندرجا تحت أصل عام، يعني هنا يستأنسون به عندما يكون عندك أصل في العام في الكتاب، أصل عام أو حديث من العموم مفهوم، ويأتيك رواية نمثل وليس هنا موجودة. العموم عندنا بأن السلام كان إذا أراد أن يدعو يعمل إيش يفعل؟ يرفع يديه سهل، لا كما قال أنا صغير أنا، وأنا طبعا في بعض الوقت أنه قال ما رأيت رفع يديه إلا في الاستسقاء. فهذا له توجيه، إيش التوجيه؟ يعني لا جمعة أنه يرفع حتى يرفع يديه بعلو. هذا هو، هذا توجيه كلام أنا، مش أنه يمكن أن رفع يديه في إيش في الدعاء. هذا التوجيه صحيح تدريب بذلك. فنقول الآن في صلاة الجمعة الخطيب السنة أنه إذا دعا يدعو أول الخطبة ووسط الخطبة آخر الخطبة، ويشير كما يفعل الإمام جزاه الله خيرا، يشير بإيش؟ بإصبعه. طب ماذا يفعل المأموم؟ فبعضهم يقول يرفع يديه، لا سيما إذا أتى برواية إيش فيها ضعف ولكن عنده أصل عام يثبت الرب. إيش الأصل العام؟ الإنسان كان إذا دعا رفع يديه، أدي من الأداب. يبقى أصل عام هو عنده، وجدت رواية ضعيفة ويقول لك أعضد هذا بذاك ويرفع يديه، مفهوم؟ لكن مفيش رواية ضعيف. انا بمثل الان لتعلم هذا. يبقى اصل عام. الشرط الثاني ان يكون هناك اصل عام لهذا الباب. طبعا ممكن خير ما نمثل به هو مسألة لا يأتي النصف من شعبان، خير ما نمثل به لا يأتي النصف من شعبان. تعرف نمثل بها كيف خطرة ولا خلينا في عم الشيخ بتاع جرجيز بسرعة، او سيبك انت بقى عشان نشوف وسط الخطاب عند العاقل والدافع عنه. ما لها ولا لنا هذه كيف ما لك تشد فيه؟ طب كلامك لذيذ جيد جدا. ايوه لا صحيح، احنا عندنا اصل عام في كل سلسلة الليل، يبقى في السلسلة الاخير ان الله جعل ينزل ايش؟ ينزل السماء الدنيا. هل من مستغفر يغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من داعي فأستجيب له؟ إذا الحديث عام بالنزول، وداني النزول خاص في لاية النصف من إيش؟ يبقى عند أصل عام هو صحيح ثابت، وأصل الإسناد في نزول لاية جل في علاه لاية النصف شعبان أنه حديث ضعيف. طيب، وإن كان شواهده كما قلنا حسنه بعض العلماء على أن الله جعله يغفر كل أحد إلا المشرك أو المشاح، ممكن يعمل به الإنسان هنا لإيه؟ ها؟ للأصل العام. وهذا أيضا ستأتي لنا في المثل بذلك كحديث مسألة قيام ليلة العيد. طيب، الشرط الثالث أن لا يعتقد أن العمل به ثبوت هذا الأجر أو ثبوت هذا الحديث، حتى لا ينسب النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله. النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعمد عليه الكذب فليتبوأ مقعده من النار. قيل لا، هذا ليس لم يتعمد. قلنا إذن ينزل تحت الحديث الآخر من روى حديثا يرى أنه من الكذب عليه فهو أحد الكذبين، فهو الظن هو موجود، فحتى لا ينسب القول للنبي صلى الله عليه وسلم فلا يعتقد ثبوت النبي صلى الله عليه وسلم. والشرط الرابع طبعا أن يكون في فضائل الأعمال، لا يكون الحديث في الأحكام. الشرط الخامس ومهم جدا وهذا متفق عليه، لا يعارض حديث صحيح، أنت تترك الصحيح حتى في الصحيح غني عن الضعيف. من أمثلة ذلك ما رواه ابن ماجه، طبعا ما رواه ابن ماجه انفرض به ابن ماجه يبقى لابد أن تثقف يعني مراجع نفسك ألف مرة. ما رواه ابن ماجه عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام للعيدين يحتسب لله لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. هذا حديث لم يصح، هذا الحديث لم يصح. أنا الآن بس أسأل، لما وضعوا ابن ماجه بأنه من أصل كتب الستة؟ لما؟ مع أن الموطأ ممكن يكون يعني أنبل قدرا، صح ولا لا؟ المسلم وبعضهم حتى المسلم كتب الستة، سنن الدارمي بعضهم قال سنن الدارمي يوضع في من الكتب الستة أولى من ابن ماجه. ليش اختاروا ابن ماجه؟ ليش؟ من المتأخرين ما اتفقوا على ابن ماجه هو من الأصول الستة. اشتراطه ده اشتراطه يخليه أبعد ناس عن الكتب الستة. ايش بقى زيادة؟ يعني ايش؟ خاف انت تخاف زيه؟ نسيت؟ هو صحيح ابن ماجه ليش وضع ابن ماجه؟ لان ابن ماجه يعني فيه زيادات كثيره جدا على السنن الاربعه، في مع انه من وايضا من الدلاله على الزيادات هو فيه كم حديث؟ فيه حوالي خمس احاديث الثلاثيات، خمسه اعتقد، لا خمسه كلهم ضعيف جدا وبينهم منهم موضوعات. البخاري كم ثلاثيات؟ 25 او 23 او 21 حاجه، لا لم يزد على 25. الترمذي واحد وهو سند ضعيف ايضا. طيب وده علو كعب بقى البخاري، اما باقي السنن كلها ما فيها الا الرباعيات، ما فيهاش ثلاثيات. فابن ماجه تفوق ايضا بايه؟ الثلاثيات، وايضا تفوق بالزيادات، الزيادات على هذه على ما في السنن، على ما في السنن، لذلك جعلوه من الكتب السته. ولذلك بعض العلماء استغرب لما مع ان احاديثه اضعف من احاديث الكتب الايش؟ يعني بعضهم الخلاف بين العلماء بعد الاتفاق على تقديم الصحيحين، الخلاف تقديم الترمذي اولا ام ايه؟ ام ابو داود اولا؟ تقديم الترمذي اولا ام ابو داود اولا؟ فبعضهم قدم الترمذي وبعضهم قدم ابو داود، وان كان الحق ادين الله ابو داود يقدم على الترمذي. سيب صناعه النسائي طبعا اصلا حتى اتقى من مسلم في العله، لكن عند الترتيب ان هو نظر في الاحاديث، الاحاديث الصحيحه اكثر في ابو داود وفي الترمذي. حديث قيام، نعم فين اللي هو ان هو يكون فضائل الاعمال ما يكونش في الاحكام. انه ما اعتقدش ان هذا سنه. السادس انه لا يعتقد انه سنه، كما وهذا بمثابه السبيل لما قلنا انه لا ينسبه للنبي صلى الله عليه وسلم. ماشي. ايضا مثلوا له بحديث التسبيح، قال هذا حديث ضعيف ويعمل به. طبعا ليش؟ لان طبعا لاذع جدا من ابن الجوزي، جوزي في احاديث ما قلت لك قال في المسند في موضوعات، فهو ايضا جعل هذا الحديث موضوعا، هذا خطا مبين. حتى من رد الحديث رده من باب الكيفيه والهيئه كابن تيميه، وذلك الشيخ ابن باز وابن عثيمين كلهم اخذوا قول ابن تيميه في رد صلاه التسبيح بالهيئه، التسبيح انشغال بالتسبيح، والهيئه دي موجوده في صلاه الاستسقاء، موجوده في صلاه العيد، موجوده وان كانت اقل درجة. لكن 40 محدثا صححوا هذا الحديث، فمنهم من يمثل بمثل هذا. وينقل عن الامام الحافظ بن حجر انه قال طرق هذا الحديث كلها ضعيفه لكن له اصل، هذا يدل على له اصل. اما الامام النووي يحسن هذا ويقول الترمذي حسن هذا الحديث. هذا بالنسبه لمن قال القول الثالث، ومنهم من منهم ابن عيينه شيخ الامام الشافعي، ومنهم ابن مهدي. ابن مهدي هذا يعني انت لما تجد ابن مهدي في هذا الباب تعرف ان المساله لابد ان تقف معها معظمه. المهدي كان متشددا جدا ومع ذلك يقول بذلك. ونقل ايضا هذا الكلام عن احمد بن حنبل ويحيى ابن معين والخطيب الغيري، نقل عن احمد وغيره إذا هذه المسألة خلاصة المسائل الكلام على الحديث الضعيف الصحيح كما قلنا الأسلم الآن الأحاديث الصحيحة في أغنية عن الأحاديث الضعيفة لا سيما هذا كما قلنا يفتح بابا عظيما لأهل البدع. ومن قال بالقول الثالث فقد فصل وهذا التفصيل بديع بأنه يفرق بين الأحكام وبين فضائل الأعمال لأن الإنسان يتقرب إلى ربه جل في علا ومن حسنت نيته إن شاء الله بإذن الله يقبل عند ربه جل في علا. لا سيما ابن تيمية يعني يقول بهذا يقول بأخذ الحديث الضعيف في الفضائل بأن المبتدع قد يؤجر على نيته الحسن وإن كان عمل مردود بالنص الصريح من عمل ليس عليه أمرنا فهو رد أنهم شركاء شرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قال ولو كانت النية حسنة في التقرب إلى الله ولشد الناس العمل بخير
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا فدافق كسقيا الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا وتلك عقيدة السلف النقيا فأخلص لي تربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيي.